بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد كان أخواني من المفترض أن نتحدث إليكم في هذا اللقاء عن مسائل في القبر، مسائل لا يسلم منها أحد إذا دخل تلكم الحفرة، ألا وهي عذاب القبر ونعيمه، وفتنة القبر وضغطة القبر. إلا أن الوقت لم يعني يسعفني للإعداد لتلكم المسائل كلها، لذا سأقتصر في هذا اللقاء على بيان إحدى تلكم المسائل العقدية، ألا وهي عذاب القبر ونعيمه. وفي اللقاء القادم أستكمل وإياكم إن شاء الله بقية الكلام على المسائل، وندخل في باب أو في مسألة الإيمان بالملائكة. ولعل من اللقاء القادم والذي بعده قد تزيد مدة الدرس، وأنا أستأذنكم في هذا يعني رجاء أن ننتهي بإذن الله قبل رمضان، لأن ما بقي يعني لنا أو معنا إن شاء الله يسير من المسائل. فأقول وبالله التوفيق أيها الإخوة، القبر وما أدراكم ما القبر؟ أول منازل الآخرة وبداية مراحلها. من سلم من القبر وما فيه نجا، ومن تعثر في هذه الحفرة نسأل الله السلامة والعافية هلك. روى ابن ماجه والترمذي من حديث هانئ مولى عثمان رضي الله تعالى عنه قال: كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا، يعني من موقفك وتذكرك للقبر؟ فقال رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. فإن نجا أي المقبور الذي وضع في القبر، فإن نجا منه يعني من عذاب القبر وأهواله، فما بعده أي من المنازل التي تلي القبر وتعقبه من الحشر والموقف والحساب والميزان والصراط ونحو ذلك، فما بعده أيسر منه أي أيسر وأسهل عليه. في القبر إخواني أهوال، وأي أهوال؟ وأمور لا تخطر بالبال ولا تدور في الخيال. رؤية القبر من كان ذا إيمان ثابت ويقين قوي، رؤية القبر بالنسبة إليه مرعبة، وهيئته بالنسبة إليه مفزعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا هذه الحقيقة: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه، ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أخضع منه، رواه الترمذي وابن ماجه وهو حديث حسن. لذا أخواني، كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتأثر تأثرا كبيرا عند رؤية القبر، ويبكي صلى الله عليه وآله وسلم إذا وقف عليه، ويذكر أصحابه عليه الصلاة والسلام بضرورة الاستعداد للدخول في هذه الحفرة الضيقة التي قد تكون على المرء روضة من رياض الجنة، أو والعياذ بالله حفرة من حفر النار. يقول البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بجماعة، يعني رأى مجموعة من الناس، إذ بصر بجماعة فقال: على ما اجتمع عليه هؤلاء، يعني ما الذي اجتمع عليه هؤلاء الناس، ما سبب اجتماعهم، على ما اجتمع عليه هؤلاء؟ قيل: على قبر يحفرونه. قال البراء: ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدر، يعني أسرع، فبدر بين يدي أصحابه مسرعا حتى انتهى إلى القبر فجثى عليه صلى الله عليه وسلم. قال البراء: فاستقبلته من بين يديه لأنظر ما يصنع، يعني ذهبت إلى الطرف الآخر حتى أكون مستقبلا له لأنظر ما يصنع صلى الله عليه وسلم. قال البراء: فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بل الثرى من دموعه، أي بل التراب من دموعه صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أقبل علينا قال صلى الله عليه وسلم: أي إخواني لمثل اليوم فأعدوا، أي إخواني لمثل اليوم فأعدوا، أي لمثل نزول أحدكم قبره فليعد العدة وليتهيأ لهذا اليوم بالعمل الصالح، أي إخواني لمثل اليوم فأعدوا. والحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما، وهو في السلسلة الصحيحة برقم 1751. يقول المناوي رحمه الله تعالى عند هذا الحديث كلاما طيبا نافعا إن شاء الله لمن فهمه. يقول: وكان صلى الله عليه وسلم واقفا على شفير قبر وبكى حتى بل الثرى، وإذا كان هذا حال ذاك الجناب الأفخم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف حال أمثالنا؟ ثم قال: والعجب، كل العجب من غفلة من لحظاته معدودة وأنفاسه محدودة، فمطايا الليل والنهار تسرع إليه ولا يتفكر إلى أن يحمل ويسار به أعظم من سير البريد، ولا يدري إلى أي الدارين ينقل، فإذا نزل به الموت قلق لخراب ذاته وذهاب لذاته لما سبق من جنايته وسلف من تفريطه حيث لم يقدم لحياته. ثم قال رحمه الله: وفيه، يعني في هذا الحديث، ندب تذكير الغافل خصوصا الإخوان ومثلهم الأقارب، لأن الغفلة من طبع البشر، وينبغي للمرء أن يتفقد نفسه ومن يحبه بالتذكير. ولله در حسان رضي الله عنه حيث يقول: تخير خليلا من فعالك، إنما قرين الفتى في القبر ما كان يفعلون. عذاب القبر إخواني ونعيمه مسألة عقدية، انعقد إجماع أهل السنة والجماعة على إثباتها، لدلالة صريح الكتاب والسنة عليها. وقد نص على هذا الإجماع ونقله غير واحد من أهل العلم كابن قتيبة رحمه الله تعالى في كتاب تأويل مختلف الحديث، وكذا الإمام أبو الحسن الأشعري في رسالته لأهل الثغر، وكذا ابن بطة العكبري في كتابه الشرح والإبانة وغيرهم من العلماء. الأدلة من كتاب الله عز وجل على هذا الأمر كثيرة، ومن هذه الأدلة قول الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الآية واضحة من جهة معناها، فما وجه الدلالة منها على إثبات عذاب القبر؟
أي أخوة
من يعرف؟ أبو عبد الرحمن.
ما بعد الآية.
أيوة شو؟ هاي النتيجة. تفضل أبو عبد العزيز.
دلالة في قوله أنك.
أيوة.
تطبيق يعني.
جيد لمس يونس. يقول الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره: وهذه إحدى الآيات الدالة على عذاب القبر. وهذه الآيات إحدى الآيات الدالة على عذاب القبر. عرفنا أيها الإخوة أن هذه الآية قد دلت على هذه العقيدة وهذه المرحلة من مراحل الإيمان باليوم الآخر من جهة تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للآية. فقد روى الإمام البزار في مسنده وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله جل وعلا: فإن له معيشة ضنكا، قال صلى الله عليه وسلم: عذاب القبر. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره عقب ذكره الحديث: إسناد جيد، يعني في مرتبة الحسن. وكذا حسنه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح موارد الظمآن. وبناء على ورود سنة النبي صلى الله عليه وسلم بتفسير الآية بعذاب القبر، قال الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره بعد أن أورد الأقوال في هذه الآية، تصل إلى 5 أقوال تقريبا، قال رحمه الله تعالى: وأولى الأقوال في ذلك قول من قال: هو عذاب القبر. فهذا هو الدليل الأول من كتاب الله تبارك وتعالى. دليل آخر ثاني على عذاب القبر قول الله جل وعلا: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه الآية يخبر الله تبارك وتعالى فيها عن حال آل فرعون، وأن حالهم من جهة العذاب وإلحاق العقوبة بهم له حالان: الأول في البرزخ، والثاني يوم القيامة. أما في البرزخ ففي قوله جل وعلا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي صباحا ومساء. وهذا هو الدليل على إثبات عذاب القبر، لأن الله جل وعلا قال بعد ذلك، قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وهذا مستقرهم في يوم القيامة. قال ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية في تفسيره: وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور، والآية دليل صريح على استمرار العذاب عليهم في كل وقت، بقوله تعالى غدوا وعشيا. هناك إخواني أدلة أخرى من كتاب الله جل وعلا، بقوله سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، وكقوله: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، إلى غير ذلك من الآيات التي قرر أهل العلم من خلالها هذا المعتقد العظيم من أصول الإيمان. قرر هذا السعدي رحمه الله في تفسيره، وكذا العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح. أما سنة النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات عذاب القبر ونعيمه فقد تعددت، بل تواترت على إثبات عذاب القبر ونعيمه. يقول الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرح العقيدة الطحاوية، قال: قد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان أهلا لذلك. ومن هذه الأخبار النبوية التي أشار إليها ابن أبي العز رحمه الله تعالى ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر. اليهودية ذكرت عذاب القبر، فقالت لها، أي قالت اليهودية لعائشة رضي الله عنها: أعاذك الله من عذاب القبر، أعاذك الله من عذاب القبر. وهنا نقطة نبه عليها أهل العلم، أن الرسل متفقة في بيان أصول الإيمان، يعني متفقة على التوحيد وبيان أصول الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. فهذا الأمر الذي ذكرته اليهودية هو من أصول الإيمان التي قررها موسى صلى الله عليه وآله وسلم وجاء بها في التوراة. فهنا ذكرت هذه اليهودية لعائشة، قالت: أعاذك الله من عذاب القبر. قالت عائشة: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، لأن ما كانت تعرف هذه المسألة ولم يكن لها علم بها. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، عذاب القبر، في رواية: عذاب القبر حق، عذاب القبر حق. ومن الأدلة أيضا ما جاء في البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا قالت: دخلت علي عجوزان من عجز يهود المدينة، يعني امرأتان كبيرتان في السن، فقالتا لي: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت عائشة: فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، لأنهم يهود ومعروف أن من خصالهم الكذب والعياذ بالله. قالت عائشة: فخرجتا، يعني هاتان المرأتان، ودخل علي النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا رسول الله، إن عجوزين، وذكرت له ما جرى بينها وبين هاتين المرأتين، فقال صلى الله عليه وسلم: صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها، أي البهائم تسمع ما يجري لبني آدم في قبورهم. قالت عائشة: فما رأيته بعد في صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. وعند البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، يعني أنه ينعم ويبقى في نعيمه إلى أن يبعث، عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وأيضا من الأحاديث الواردة في إثبات عذاب القبر ما جاء في مسلم، يعني في صحيح مسلم، من حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة، يعني كان راكبا على بغلة صلى الله عليه وسلم، ونحن معه إذ حادت به فكادت تلقيه، يعني انحرفت البغلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم راكبا عليها انحرافا كبيرا حتى كادت تلقي النبي صلى الله عليه وسلم من شدة انحرافها، وقد كاد صلى الله عليه وسلم أن يسقط بسبب ذلك. قال: وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، يعني كانت موجودة في الطريق، فقال صلى الله عليه وسلم: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل: أنا. قال صلى الله عليه وسلم: فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك، يعني ماتوا وهم مشركون والعياذ بالله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. يعني ما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يدعو الله أن نسمع ما يجري في القبر؟ هو خشية أن لا يتدافن الناس، وأن لا يضعوا هذا المقبور، ولا يقوموا بحق هذا الميت بحسب ما أمر الله تبارك وتعالى. قال الراوي: ثم أقبل علينا بوجهه صلى الله عليه وسلم فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. ثم قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. ثم قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال. وعند الإمام أحمد وابن حبان من حديث أم مبشر رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في حائط من حوائط بني النجار فيه قبور منهم، وهو يقول: استعيذوا بالله من عذاب القبر. فقلت: يا رسول الله، وللقبر عذاب؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، وإنهم ليعذبون في قبورهم تسمعه البهائم. يقول حنبل ابن إسحاق رحمه الله تعالى، وهو ابن الإمام ابن عم الإمام أحمد، قال: قلت لأبي عبد الله في عذاب القبر، يعني سألته واستفتيته في عذاب القبر، قال الإمام أحمد رحمه الله: هذه أحاديث صحاح نؤمن بها ونقر بها كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إسناده جيد يعني ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أقررنا به. إذا لم نقر بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ودفعناه ورددناه رددنا على الله أمره. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. قلت أي حنبل: وعذاب القبر حق؟ قال: حق، يعذبون في القبور. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح: وهذا مذهب السلف، وهذا مذهب السلف وأئمتها، أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا ويحصل معها النعيم أو العذاب. هذا تقدم بالتفصيل. إذا تقرر ذلك عندنا أيها الإخوة، وعلم من خلال الكتاب والسنة وتقريرات الأئمة هذا المعتقد، فنأتي على أو إلى المسألة التي تقدمت معنا في آخر الدرس الماضي، وهي: هل عذاب القبر دائم أم منقطع؟ والتي جاءت في قول المؤلف رحمه الله تعالى: وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين. الجواب أيها الإخوة: أما بالنسبة لأهل الإيمان والاستقامة على طاعة الرحمن فلا شك في دوام النعيم لهم إلى يوم يبعثون، وسيتبين هذا من خلال الأدلة. أما بالنسبة للعذاب فهذا فيه تفصيل بالنسبة للعذاب من حيث الدوام وعدمه. وعلى هذا نقول: يختلف استمرار العذاب وانقطاعه باختلاف الأصناف المقبورة، فمن كان كافرا والعياذ بالله عذب عذابا دائما إلى يوم القيامة لا ينقطع عنه أبدا، لقول الله جل وعلا في حال آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ولما تقدم معنا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه عندما قال عليه الصلاة والسلام: وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني يقال: وإن كان منافقا نفاقا اعتقاديا، يعني نفاقا أكبر والعياذ بالله، يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فهذا حكمه حكم الكافر. وصنف ثالث: من كان من المسلمين واقعا في بعض الكبائر مصرا عليها ومات عليها والعياذ بالله، وكانت هذه الكبائر والأعمال من المخالفات والمعاصي التي جاء الوعيد عليها باستمرار العذاب في البرزخ. والدليل على هذا أيها الإخوة ما رواه البخاري من حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه صلى الله عليه وسلم، فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال: فإن رأى أحد، يعني رؤيا قصها أي على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول ما شاء الله. فسألنا يوما فقال هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا لا. قال صلى الله عليه وسلم لكني رأيت الليلة رجلين، يعني كأنه عليه الصلاة والسلام يقول أنا رأيت الليلة رؤيا، رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد، يدخل ذلك الكلوب في شدقه، الشدق هذا جانب الفم يقال له شدق، يدخل ذلك الكلوب في شدقه حتى يبلغ قفاه، يعني يصل إلى مؤخرة رأسه يسمى قفا، ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك، ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله. قلت أي النبي عليه الصلاة والسلام ما هذا؟ قال أي قال الرجلان النبي عليه الصلاة والسلام انطلق. قال فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة، يعني قائم صخرة كبيرة، فيشدخ به رأسه يعني يكسر به رأسه والعياذ بالله، فإذا ضربه يعني ضرب هذا الرجل القائم ذاك الرجل المضطجع على قفاه، فإذا ضربه تدهده الحجر يعني تدحرج الحجر، فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه يعني يعود كما كان، وعاد رأسه كما هو فعاد إليه فضربه. قلت من هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور فتحة، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يتوقد تحته نارا، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا أي من فيه، فإذا خمدت كادت أن تنطفئ أو انطفأت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عراة. فقلت من هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم على وسط النهر ورجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت ما هذا؟ قال انطلق. إلى أن قال صلى الله عليه وسلم للرجلين في الرؤيا طوفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت. قال نعم. أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق تصل إلى أبعد ما يكون فيصنع به إلى يوم القيامة. هذا هو الشاهد، يعني يبقى يعذب والعياذ بالله بهذا إلى أن يبعث. قال والذي رأيته يشدخ رأسه يكسر فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة. والذي رأيته في الثقب فهم الزنات، والذي رأيته في النار آكلوا الربا، إلى آخر الحديث وهو في البخاري في صحيح البخاري رحمه الله تعالى. الشاهد أيها الإخوة ما أخبر عليه الصلاة والسلام عنه في هذا الحديث أن من المسلمين العصاة ما يبقى عذابه مستمرا بسبب بعض المعاصي التي ارتكبها في حياته ولم يتب منها إلى يوم القيامة. وأيضا يدل لهذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في البخاري ومسلم قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، يعني في أعين الناس أن هذا أمرا يسيرا، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول أي لا يستنزه، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. قال ابن القيم: فجعل التخفيف مقيدا بمدة رطوبتهما فقط، يعني إذا يبس عاد العذاب واستمر عليهما والعياذ بالله. هذه أيها الإخوة أدلة وأمثلة وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم غير ما ذكرت لكم. إذن هذا النوع الأول من أنواع العذاب، وهو العذاب الدائم في البرزخ، ويكون لهذه الأصناف التي سمعتم. النوع الثاني من العذاب هو عذاب إلى أمد، بمعنى أن المرء يعذب مدة في قبره ثم ينقطع عنه العذاب وينعم بعد ذلك. قال ابن القيم في كتاب الروح: وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه، إلى آخر كلامه رحمه الله، وهو في كتاب الروح المجلد الأول صفحة 270. هذا أخواني ما يتعلق بهذا الموضوع، وهو عذاب يعني القبر. في اللقاء القادم إن شاء الله نتدارس معا ما يتعلق بفتنة القبر من حيث معناها والأدلة عليها، وهل هي عامة لكل أحد أم أن من المؤمنين من لا يفتن في قبره، وما الذي يقي المرء فتنة القبر. وإن تيسر إن شاء الله نتكلم أيضا على ضمة القبر وعلى الإيمان بالملائكة. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا جميعا بما نقول وبما نسمع، وأن يوفقنا لهداه، وأن يبصرنا بدينه، وأن يثبتنا على طاعته، وأن يختم لنا بالخير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.